صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما وجاء إلى الكرار تشكو اهتظامها وجاء إلى الكرار تشكو اهتظامها ومدت إليه الطرف خاشعة الطرف أبا حسن يا راسخ الحلم والحجى إذا فرت الأبطال رعبا من الزحف أراك تراني وابن تيم وصحبه يسومونني ما لا أطيق من يا الخسفي ويلطم وجهي نصب عينك ناصب يا عداوة لي بالضرب مني يا استشفي فتغضي ولا تمضي سلاحك آخذا بحقي ومنه اليوم قصفرا يا تكفي لمن ألتجي يا علي يا علي لمن ألتجي إلا إليك ومن بي يا الواد وهلي غير بيتك منك هو وقد أضرموا النيران فيه وأسقطوا جنيني فوا ويلا منهم ويا حيدر باب الدار تسمع صرختي واني اما تنهض تحاميني شنو العوقك عني انت الماتها بالموت وحروبك فلا تنعد بك اهل السماء تدري وكل اهل الارض تشهد خصمك يوقف قبالي وعليك ميدوس احد يبرم على الباب النار وانت تشوف يا كرار بين الباب والحايه قام الرجيس عصرني وكسر وصدر نعام بالبزمار وجنين عيست منه وجنين عيست منه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. البرمجة نظام إلهي أودعه الله تبارك وتعالى في هذا الكون، فلو نظرت إلى حركة الشمس وإلى الكواكب وإلى كل الكون بكل أبعاده لوجدت أن هنالك نظاما إلهيا قد برمج الكون بكل تفاصيله. يعني حينما جاء الإسلام وجعل طلوع الفجر هو عنوان لصلاة الصبح أو الزوال عنوان لصلاة الظهر، لماذا؟ لأن الإسلام بما أنه من وحي الله تبارك وتعالى جاء رسول الإسلام وربط بين الزوال وبين هذه الحركة الكونية، أراد أن يقول للإنسان أيها البشر أنت الذي جعلك الله تبارك وتعالى خليفة لله في الكون عليك أن تسير وفق نظام وبرمجة إلهية فتسير وفق ذلك، لا تتعدى أكثر من ذلك هذا النظام وهذه برمجة الكون. كما أن هذه البرمجة دقيقة ولا تقبل الخطأ أبدا لأنها من قبل الله تبارك وتعالى، هكذا نرى أن البرمجة هي موجودة في حياة الإنسان. الآن لما تنظر إلى حركة الكريات الحمر والبيض أو سير الدم في عروق الإنسان أو كل الحركة التي تجري في جسم الإنسان، هل بإمكان الإنسان أن يوقف هذه الحركة؟ ليس بإمكانه، لأن هذه برمجة إلهية. كل ما يدور في جسم الإنسان، هذا الطعام الإنسان مختار يأكل الطعام، ولكن بعد ذلك ليس باختياره، وإنما الله تبارك وتعالى برمج جسم الإنسان بطريقة أنه يتوافق مع هذه التركيبة التي أعطاها الإنسان من طعام ومن شراب. اليوم لو ذهبت إلى البرمجة، اليوم العصر، هذا العصر الذي نعيش فيه، أينما تذهب، تذهب إلى الدوائر الحكومية، تذهب إلى المطارات، تذهب إلى حركة الطائرات، تذهب إلى كل مكان، اليوم برمجة موجودة، كل ما يجري في التقنية العصرية وفق هذه البرمجة. شوف هذا الكمبيوتر، هذا الحاسوب، هذا الجهاز الصغير، لا شك أن هنالك مبرمجا جاء وبرمج هذا الجهاز لكي يستفيد الإنسان من هذا الجهاز. إذا أراد الإنسان أن يتحايل عليه لا يتمكن، قد يؤدي الأمر إلى إغلاق الكمبيوتر. ولكن هذه البرمجة أيضا هنالك نظام وقاية لها تقيها من الفيروس. الفيروس إذا دخل إلى برمجة الكمبيوتر قد يؤثر عليه ويعطل عمله. الآن لو جئت إلى الإنسان، الإنسان الله تبارك وتعالى حينما أرسل الأنبياء وأرسل الرسل وجاءوا لأئمة سلام الله عليهم، إنما جاءوا بنظام مبرمج لحياة الإنسان. هذا البرنامج يكفل للإنسان السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. ولكن المشكلة أننا لم نتمكن أن نأتي بأفكار أهل البيت. هذه الروايات، يعني لما تذهب إلى وسائل الشيعة تجد فيه 40,000 رواية عن أهل البيت سلام الله عليهم. تروح إلى أصول الكافي أكثر من 17,000 رواية. هذا مع قطع النظر ما تعرض فكر أهل البيت للعبادة وإلى الحرق في طوال هذا التاريخ. هذا غير ما جاءت تلك الأفكار المسمومة وحاولوا النيل من فكر أهل البيت. هذا الذي وصل إلينا، هذا الكم الهائل، ولكن لم نتمكن أن نوظف فكرة أهل البيت ضمن الفكر الحديث. الآن لما نأتي إلى البرمجة اللغوية العصرية نرى أنهم جاءوا بنظام، هذا النظام موجود، ولكن متى جاء؟ جاء في السبعينيات في القرن العشرين، جاءوا بهذه البرمجة وقالوا أن للإنسان بإمكانك أن تعيش حياة جديدة. شلون تعيش حياة جديدة؟ أولا قسموا هذه العبارة، خلينا نأتي إلى مفردة مفردة. أولا البرمجة، البرمجة معنى نوضع منهج تعليمي للوصول إلى حقيقة واضحة. اللغوية يراد منها هي مناهج التعليم وإيصال المعلومة، والعصبية يراد منها العقل وكيفية الاستفادة من العقل. الآن تعال إلى هذه البرمجة اللغوية العصرية، ما يراد منها؟ لماذا هذه البرمجة؟ الآن العلماء يقولون أنه، تأمل شوية معي، هو نظام، هذا النظام نظام إلكتروني صمم فقط للعقل، العقل لكي يستفيد منه. ماذا يدل؟ أولا هو دليل لعقل الإنسان ودليل لفكر الإنسان، هذا أولا. ثانيا يعلم ويرشد العقل كيف نستفد من عقولنا، كيف نستفد من أفكارنا، هل بإمكاننا أن نطور أداءنا في الحياة أو لا نتمكن، هل بإمكاننا أن نعيش حياة أفضل مما نحن فيها أو لا نتمكن. هو برنامج فيه ثلاث مواصفات، أولا البعد العلمي، وثانيا البعد النظري، وثالثا البعد التطبيقي. فرق هذا النظام البرمجة اللغوية العقلية مع علم النفس، علم النفس يكشف مكنون الإنسان ولكن لا يعطيه برنامج. هذا العلم يعطيك برنامج يقول لك شلون تغير أدائك، يقول لك كيف تفكر، اللي هو بحثنا في هذه الليلة، كيف نحسن التفكير، كيف نتعامل مع أفكارنا. الآن أضرب الأمثلة حتى أوضح لك الصورة بشكل أفضل، ولكن خلي أبين لك أن هذا الشيء هو موجود في روايات أهل البيت، ولكن يحتاج منا دراية لا رواية فقط. فالرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليكم بالدرايات لا بالروايات، وعن الإمام الصادق سلام الله عليه حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه. يعني تارة تأخذ حديث تقرأ ما تعرف شنو معناه، وتارة تأخذ حديثا وتتأمل في هذا الحديث، تأخذ هذا الحديث تطبق على واقعك العملي. الآن خلينا نذهب إلى أفكارنا وكيفية الاستفادة من الأفكار. أولا الهاتف، هذا الهاتف اللي موجود، بالماضي ما كان في بيوتنا هواتف، ولكن يوم اللي اجى الهاتف كان الهاتف مراقب، الأب الأم الأسرة يراقبون هذا الهاتف، من استعمل الهاتف، من الذي تحدث، مع من تكلم، في مراقبة واضحة. ولكن يوم اللي اجى الموبايل، اجى الموبايل فقدت السيطرة. يعني خلاص انت اليوم الأب حينما تضغط عليك فتاتك او يضغط عليك ولدك المراهق انه ربع واصدقائي عندهم موبايلات، انا شنو فرقي معاهم؟ ليش ما عندي؟ راح ياخذ من عندك. الرقابة مضعفة، انتهت بالمئة. ليش؟ لانه المكالمات الواردة والمكالمات الصادرة والمكالمات التي لم يرد عليها بامكان ان يمسحها جميعا. إذا جاء إلى مسج يقدر يمسح هذا المسج، إذا بعت مسج يقدر يمسحه. يعني أنت الأب في خارج الدار ليس بإمكانك أن تراقب الولد أو الفتاة 1%. فاليوم بدل ما تتحول هذه الأجهزة للاتصالات ولتقريب المعلومة، تحولت وبالا على الأمة، تحولت إلى أداء لتدمير الأمة. وإلا شاب مراهق أو فتاة مراهقة ماذا يستفيد من هذا الجهاز؟ شنو لشنو الاستفادة من عنده؟ شوف أنت الأب شلون تفكر، تفكر علشان ماذا؟ تقول أطيع علشان أستكن من عنده، وجع راسي عور راسي، يومي يريد موبايل، يومي يضغط علي، ما عندي طريقة. تفكير شنو تفكيرك؟ إذا عطيت من دون تفكير فالمصيبة أعظم. إذا أنت تقود أبنائك وتقود أسرتك من دون تفكير، من دون توعية، من دون منهج، فهذه مصيبة كبيرة. ولكن لو أعطيت هذا الجهاز لازم تفكر بأبعاده. واليوم المصيبة أكبر، جابونا هذا النوكيا الحديث وخلونا هذا نظام البلوتوث، ها؟ هذا النظام اللي اليوم تحول إلى إرسال الصور، يرسل لك هذه الصورة ويرسل لك مقطع الفيديو، ولكن مع الأسف تحول إلى انعدام للحياة. ما في شيء اسمه حياة اليوم. هذه الصور ويقول لك احنا ما نحتاج لإرسال، إذا دخلت إلى مكان في إرسال ما في إرسال، هذه خدمة البلوتوث بإمكاني أستفيد من عدد بكل أبعادها. شوف شلون الآن يوصل لك الصورة. وشنو هذا؟ هذا يبرمجوه، هذا اسم ملك من الدنمارك، هو الذي جمع بين النرويج وبين الدنمارك، سموا هذا النظام لأنه يجمع بين شخصين. طبعا هذا النظام مخترق أيضا، لأنه يتمكن واحد يدخل إلى جهازك ويأخذ كل المعلومات الصور اللي عندك. زين الآن هذا الجهاز اليوم احنا اخذنا التليفون علشان شنو؟ علشان عملية سرعة الاتصال. ولكن لما تذهب في حفلة للفتيات تلاحظ تأخذ فتاة هذه الصور تصور بلمح البصر وما تشوف الا الشباب يتداولون هذه الصور. اذا كانت هنالك مجالس خاصة للفتيات تلاحظ هذه الصور وين؟ ما تمر الا لحظات بنت فلان وبنت فلان واقفة متبرجة صوروها وصورها بين الشباب. صارت اليوم صارت الأفلام الإباحية والأفلام الجنسية يتناقلون الشباب بأسهل ما يكون بأسهل أسلوب، وأنت الأب ما تدري شو القضية أصلا، ما تدري هذا بلوتوت شو القضية أصلا، ما تعرف هذه المعلومة، وفرحان ابن عنده جهاز جديد. هذا تفكير، كيف نفكر؟ هل أفكر بسعادة ابني علشان بنتي لا يقولون أنا ضاغط عليها؟ شوف الضغط، هذا الضغط الخاطئ. لما نجعل بناتنا في سجن، تصور أنت ساجنها بالبيت، يعني ما تقدر تلعب من وراء ظهرك إذا ما عندها التزام، إذا ما عندها تدين، إذا ما عندها خوف من الله تبارك وتعالى. تعمل ما تشاء. اليوم الوسائل أسهل ما تكون، أسهل ما تكون. اليوم أنت تحجز عليها في البلد، تطلع برا، تروح إلى زيارة العتبات المقدسة، ما عندها وعي ديني، ما عندها ثقافة إسلامية، ما عندها توجيه صحيح، تطلع بالخارج. أنت رايح وين؟ تروح تلعب من ورا ظهرك. وهذا شوي، شوف هذا الواقع، شوف هذا البلاء. إذا كيف نفكر لما تخطو خطوة في الحياة؟ فكر وين رايح أنت، لماذا نخطو هذه الخطوة، لماذا نتوجه إلى هذا التوجه؟ هذا كل أهل البيت وضحوه لنا. تفكر ساعة أفضل من عبادة 70 سنة. تفكير ساعة، ساعة مو يعني ساعة زمنية، يعني لحظة، لحظة تفكر. ليش؟ لأن هذا التفكير قد يبني لك مستقبلك، قد يغير. شوف هذا فكر أهل البيت، هذا فكر أهل البيت يعطيك كل شيء. مو شرط لازم نروح إلى أينشتاين وإلى فرويد وإلى داروين، ومع الأسف تروح اليوم إلى الجامعات الإسلامية يدرسون نظرية داروين أن الإنسان خلق من أصل قرد. الله أكبر، وهذه جامعات إسلامية مو عارفين شي يقولون. وين هذه الأفكار؟ أهل البيت كل شيء موجود عندهم. جاء الرشيد إلى ابن واقد، كان الرشيد طبيب نصراني. التفت هذا الطبيب النصراني إلى ابن واقد، قال له: أنتم المسلمون ليس لكم علم الأبدان، لأن العلم علمان، أولا علم الأبدان وعلم الأديان. أنتم المسلمون لكم علم الأديان، تعرفون في الدين ولكن في الجسد لا تعرفون ذلك. ابن واقد قال: بالعكس، انظر إلى كتاب الله، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذه الآية كفيلة، هذا علم الأبدان. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المعدة بيت الداء. التفت هذا النصراني، قال: والله إن كتابكم ونبيكم لم يجعلوا للجالينوس طبا. يعني كل شيء موجود عندنا، ولكن الهزامية تروح تشوف واحد يتكلم باللغة الإنجليزية. اليوم صار مجتمعنا لازم يتحدث بلغة أجنبية. ليش؟ لأنه صاحبنا بروفيشنال صاير، ما يتكلم بالعربي، صرنا عيب نتكلم باللغة العربية، لازم نتكلم باللغة أجنبية. يعني شنو؟ يعني أنا إنسان متطور، إنسان دار، شلون أفكر؟ أرجع وأقول هذا هو التفكير. أمثلة أخرى حتى بين لك التفكير وأساسه. الإنسان اللي يعمل ويقول: شيخنا خلاص يسوي، لازم أطرق باب الحرام، إذا ما أطرق باب الحرام شلون أعيش؟ شوف الإنسان المؤمن، وأقول هذه الكلمة للشباب، الإنسان الذي يحافظ على دينه، الإنسان الذي يصبر على المعصية، الذي لا يعطي للشيطان وسيلة لخداعه، الإنسان في تلك اللحظة نرى أن الله تبارك وتعالى يفرج عنه. انت جرب، الإنسان الذي يحفظ نفسه من الحرام الله يفتح له باب الحلال. لما لا تأكل لقمة الحرام الله يعطيك لقمة حلال. ذلك الرجل يقول كنت محتار في رزقي، من وين أحصل على رزقي؟ يقول نظرت إلى قطة، قطة كان يرمون إليها اللحم. القطة ما تأكل هذا اللحم، تأخذه وتوديه إلى قطة أخرى عمياء تعطي إليها الطعام. قلت الله أكبر، هذا الحيوان أفضل من عندي. الحيوان رزقه من وين؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا وتكفل بنا، ولكن كيف أفكر؟ شوف نمط التفكير عند الإنسان، كيف نفكر في هذه الحياة؟ لما أقع في مصيبة ماكو إنسان ما يدري فيها، ماكو إنسان، كل واحد أشوفه أقول له هذه المصيبة وهذه القضية. ولكن إذا توجه الإنسان إلى الباري تعالى وشكى أمره إلى الله، فالله هو الذي يقضي حاجته، فالله هو الذي يقضي على هذه المشكلة ويجعل من الإنسان من أمره مخرجا. فكرت يوم من الأيام لما تدخل تمشي في الشارع، تمشي في السوق، سلمت على واحد ما أجابك، شو تفكر؟ تقول هذا سمعني ما يريد يجاوبني، هذا متكبر، شوف التفكير السلبي، هذا إنسان يريد إهانتي. ولكن تارة أفكر بإيجابية، أقول هذا إنسان ما سمعني، فعلا ما سمعني، هذا إنسان كان مشغول فكرة مكان آخر. شوف التفكير، تارة التفكير يجرك إلى الله تبارك وتعالى ويكون لك طريق هداية وخير، وتارة يجرك إلى وين؟ إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى اتهام الناس. يمكن أسمع كلمة من إنسان، هذه الكلمة لا أعيها، ما أفكر بأبعاد هذه الكلمة، أقع في مهالك ثانية. المثال على ذلك، إذا أنت داخل الدار وإجت بنتك الصغيرة، ابنك الصغير، قال لك أنت تروح ويا أمي داخل الحجرة وتسكرون الباب، شو تسوون؟ شو تقول لك؟ يلا نفكر، فكرنا يوم من الأيام هذا الولد شنو أقول له أنا؟ قال لك أنت وأمي دخلتوا بالغرفة، ليش ما تنامون عندنا؟ ليش ما ننام عندكم؟ تدخلون داخل الحجرة وتسكرون الباب، ليش؟ شنو السبب؟ شو تقول له؟ فكرت يوم من الأيام، ولا الفكر حق منه؟ حق الأكل؟ حق المشبوس؟ حق شنو التفكير؟ أفكر شنو آكل وشنو أضرب؟ خلي أفكر شنو أتعامل مع الحياة، أفكر كيف أتعامل مع أبنائي. هذا الولد لما يسأل شو تقول له؟ فكر، قاعد فكر شنو أجاوب. إذا اليوم البنت الصغيرة أو الولد الصغير راح إلى أمه، سأل من عندها أنه أنا شلون إجت هذه الدنيا، عندنا جواب ولا ما عندنا جواب؟ فكرنا يوم من الأيام أن يكون هذا تفكيرنا تفكير سليم. إذن التفكير يمر بثلاث مراحل، البعد العلمي. البعد العلمي من وين يأتي؟ يأتي من الوعي. المجتمع المواعي لا يعرف كيف يفكر. لماذا الغربيون اليوم تقدموا علينا في التكنولوجيا في كل شيء؟ لأنهم يستعملون عقولهم. الرواية من الإمام الباقر سلام الله عليه، إن الله يؤاخذ العباد على قدر ما أعطاهم من العقل. هذا هو العقل، عقل الإنسان كيف تتعامل. أبو ذر الغفاري كيف كانت عبادته؟ ما كان من الليل للصبح يعبد، ومن الصبح لليل سجود وقيام وصلاة، كانت عبادته. الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال عبادة أبي ذر التفكير. هذا التفكير اللي اليوم احنا نسيناه وتركناه أبدا، تركناه في جانب. لذلك الإنسان إذا أحسن التفكير، أولا ترى أنه تجارته بخير،
تعامله مع أسرته بخير. الأم اليوم إذا أحسنت التفكير بإمكانها أن تدير أسرتها بصورة طيبة وصالحة، هذا التفكير الصالح. شوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى ذلك المجتمع، أطفال صغار كبار الكل يركضون وراء رسول الله ويضربونه بالحجارة والدماء تسيل. انظر إلى رسول الله، تنظر من الدماء. إذا أنت واحد بالشارع واحد ضربك حجارة وهرب، ايش يصير فيك؟ تتحمل كلمة؟ إذا واحد قال لك، إذا واحد كلمة أساء إليك أو رحت تسلم عليه دار وجهه وراح، ما أهتم فيك، شو يصير فيك؟ رسول الله سيد البشر. شوي خلني أتأمل، إذا تأملنا اليوم صار التأمل علاج للأمراض في مستشفيات الغرب، إحنا كل شيء ما عدنا علم بذلك أبدا. وبعد ذلك نريد أفضل حياة، نحتاج أفضل شيء، كل شيء جاهز وحاضر. هذه التقنية، جيب لي تقنية واحدة. إحنا المسلمين وإحنا العرب، عيب واحد يقول اليوم إحنا عرب، عيب عيب واحد يقول عرب. هذه العروبة وصلتنا يوم على يوم لورا. أي نعم. فترى أن الإنسان إذا نظر إلى رسول الله، إلى سيد البشر، يضرب بالحجارة، يقولون له ساحر مجنون، الدماء تسيل من رأسه ومن قدميه ومن جسده. يلتفت إليهم ملائكة السماء والأرض والبحار، ملائكة الكون، يا رسول الله أمرنا لكي ننزل عليهم العذاب. يقول إني بعثت رحمة للناس، يرفع يديه يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعقلون. هذا رسول الله. ونحن كيف؟ احنا اذا كنا قل اللهم دمر قومي، اقتلهم، بددهم. الان اليوم اخوه واحد ما يقدر يشوف اخوه، اثنين اخوه يمشون بالشارع ما يسلمون على بعض، اثنين ابناء عم واحد يذبح الثاني. ليش؟ في ارث فلوس. شوف الانسان حينما يضعف، حينما تفكير الانسان يسيطر عليه سلبا يبدل الحياه الى جحيم. بعد ملائكة وحساب ومنكر ونكير يقول خل على جنب هذا، تعال الآن ماذا نعمل، ماذا نصنع؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإيجابية في التفكير. شوف الآن انت شوف هذا القماش، يقول لك هذا شلون القماش؟ يقول اي والله اسود، ولكن البعض يشوف نقطة بيضة يقول صحيح هذا قماش ولكن في نقطة بيضة. انت ما تشوف السواد هذا كله؟ ليش دائما نبحث عن الطفيليات؟ ليش دائما نبحث عن السلبيات؟ ليش ما ناخذ الإيجابية ونسير بها ويدعم بعضنا الآخر ونكون في تفكير إيجابي؟ نعم، إذا جعلنا التسامح أساسا في حياتنا. الآن تجي تقول الزهراء لماذا لم تسامح أولئك الناس؟ نقول عقيدة ولا مساومة في العقيدة. الزهراء سلام الله عليها هي من أهل البيت، هي الطاهرة المطهرة، هي المعصومة. جاء الرجلان إليها وطلبا منها أن ترضي عنهما، ولكن لم ترضى ولن ترضى عنهما. ليش؟ لأن مو قضية إساءة، تارة الإنسان يسيء إليك تقول له مو مشكلة، ولكن شرخ في العقيدة، شرخ في المبدأ، هذه الأمور ما فيها مساومة أبدا. أنت يمكن الإنسان يتعرض إليك إذا كانت قضية أخلاقية تسامح، ولكن إذا كانت قضية مربوطة بالمبدأ والعقيدة. فقالت لن أرضى عنكما وأدعو عليكما إلى يوم القيامة. ما في مجال، هذه عقيدة خلاص، العقيدة الإسلام ما يساوم فيها أبدا. لذلك إذا كنت إيجابيا وإنسان تعرض إلي كيف أتعامل معه؟
ترى مو تعامل مع أسرتي، مو مع مجتمعي، حتى مع الناس، حتى منهجية الدعاء عندي، تارة أكون أناني. شنو الأناني؟ الأناني هو الشخص الذي يفكر يقول أنا إذا أنا موجود بالماتم أفتح الماتم، إذا ما موجود أغلقه، إذا أنا موجود أطلع على الموكب، إذا أنا ما موجود ما أطلع على الموكب، إذا أنا موجود يصير شغل، ما موجود أخرب، ما في مجال أبدا. البعض أنانيين يقول أنا فقط. هذا الأناني شنو مشكلته؟ هذا المشكلته مريض، لازم يروح إلى في مستشفى الأمراض العقلية، لازم يروح يداوي نفسه، ولازم نعالج مسكين هذا الإنسان الذي يعاني من مرض، من مرض الأنانية الذي لا يفكر إلا بنفسه. شوف فاطمة كيف تفكر، تذهب مع أطفالها الصغار مع تلك الآلام وما جرت عليها من المصائب. الله أكبر، تنهد السماوات لمصيبة فاطمة وما جرى عليها من الآلام. اشوف الزهراء بأبي هي وأمي، تروح مع أبناء فوق الصف، تقول أبنائي الحسن الحسين زينب أم كلثوم، أطفال صغار ارفعوا أيديكم إلى السماء. طفل صغير يرفعون، شوف الثقافة، ثقافة الآخر، ثقافة احترام الآخرين، شوف التفكير. هذا اللي لازم نربي أولادنا عليه. صارت تدعو إلى الجار ثم دعت إلى نفسها وإلى أبنائها. التفت إليها الإمام الحسن، هذه الرواية 20 مرة سامعها، ولكن فكرت هذا البعد فيها. كيف تفكر فاطمة؟ قال لها الإمام الحسن حتى نتعلم، هذه دروس من الزهراء سلام الله عليها. أمّا دعوت إلى الجار؟ قالت بلى، ولدي الجار ثم الدار. كم نفكر بالآخرين؟ إذا نظرنا إلى تعاليم الإسلام نشوف أن هنالك بون واسع وشرخ واسع أيضا في واقع الأمة. من وين؟ طالع من واقعنا، منهجيتنا في التفكير. إذن حتى نجمع البحث ونطلع بنتيجة، مشكلتنا اليوم في داخل الأسرة، في داخل مؤسساتنا، في داخل حسينياتنا، في تعاملنا مع أبنائنا، مع بناتنا، مع فتاتنا، لازم اليوم نقعد نفكر هل تعاملنا هو صحيح. لازم اليوم نعيد صياغة أفكارنا من جديد. لازم اليوم نراجع. إذا لماذا يقول الإمام الصادق ليس منا من لم يحاسب نفسه؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ليه؟ علشان ماذا؟ علشان الإنسان يعيد نفسه، يرجع إلى واقعه، يفكر بنفسه، هل ما أقوم به من أفعال، من سلوك، من كل ما أقوم به، هل هو صحيح؟ فعلا اليوم أنا تربيتي إلى أبنائي، تعاملي مع زوجتي، تعاملي مع مجتمعي، تعاملي في السوق، خارج السوق، هو صحيح أو لا؟ فكرنا يوم من الأيام واحد يجي يقول والله أنا بارحة فكرت غيرت أفكاري، ولا تعنت في تعنت. فكرنا يوم نجي نغير تعاملنا مع الآخرين، هذا التفكير. إذن التفكير بإمكانك أن تنجح في حياتك، أن تغير حياتك، بشرط أن تحسن التفكير. حسن التفكير يؤثر أولا علميا، وثانيا تطبيقيا ونظريا. يعني أنت بالنتيجة تحمل فكر جديد. أنت كإنسان لا تقول أنا إنسان واحد ما أقدر أغير، لا، الواحد يغير. لا تقول أنه أنا واحد، نعم أنت واحد، ولكن إذا انتقلت هذه النظرة الإيجابية في التعامل مع الواقع مع كل المجتمع الكل يتأثر. لذلك نرى أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه اغتصبوا الخلافة منه يقينا. أكو واحد يقدر يقول علي بن أبي طالب ما طالب بالخلافة؟ أبدا، الإمام طالب بالخلافة. لذلك لما جاء إليه العباس قال له يا ابن أخ لماذا لم تطالب بالأمر؟ قال له يا عم كنت مشغولا بجسد رسول الله، أترك جسد رسول الله وأنازع في ملكه؟ ممكن؟ ممكن أعمل هذا العمل؟ بعد جسد الرسول لم يغسل، لم يكفن، لم يدفن، أأتي وأتصارع على ملك رسول الله. لذلك الإمام أمير المؤمنين 25 سنة علي بن أبي طالب أبعدوه عن الخلافة الظاهرية، ولكن كيف تعامل الإمام؟ الإمام سكر الباب على نفسه وطردهم؟ أبدا. السنة الهجرية من الذي وضعها؟ هذه الهجرية اللي أنا موجودين، وضعها أمير المؤمنين سلام الله عليه. من الذي جمع القرآن؟ البعض يقول أنه ثالث، هو شنو يفهم بالقرآن؟ علي بن أبي طالب القرآن الناطق هو الذي جمع القرآن. 6 أشهر قال لا أضع ردائي على كتفي حتى أجمع القرآن. زين؟ الآن تنظر إلى بقية الأحداث، ترى أن قضية الأحكام لما كان يأتون إلى الخليفة الأول قالوا له شنو حكم إرث الجدة، هل ترث أو لا ترث؟ قال ما أدري. زين، من سأل؟ سأل من المغيرة بن شعبة الفاسق الفاجر الزاني. سأل من هذا؟ هذا قال له شنو الحكم الشرعي؟ قال لهم خلاص هذا الحكم الشرعي اللي قال المغيرة. ولكن فاطمة بنت محمد لما تأتيه إلى المسجد وتطالب بحقها لا يصدقها، يصدق الفاجر الزاني. هذا وين؟ هل ما يصلح شيء بعد؟ شنو نقول؟ لماذا؟ وعائشة تقول أصدق الناس لهجة، ما رأيت أصدق لهجة من فاطمة بنت محمد إلا الذي ولدها. ولكن لما تذهب بأبي هي وأمي وتطالب بحقها وأرثها يقول لها أنت غير صادقة. الله سلام الله عليك سيدتي يا بنت رسول الله. لذلك لما توصي الزهراء في مثل هذا اليوم توصي أن لا يصلي على جنازتها أحد ممن ظلمها فإنهم عدو رسول الله. وفعلا لما رحلت فاطمة سلام الله عليها تشوف المدينة ضجت بالبكاء كأنما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أم كلثوم حينما نظرت إلى أمها فاطمة وهي ممددة على الفراش خرجت وتوجهت إلى قبر رسول الله، صارت تنادي أبا يا رسول الله اليوم أحسسنا بفراقك. وترى النساء والأطفال ضج في المدينة في مثل هذا اليوم، والنساء يضجون بالبكاء وينادون وسيدتاه بنت رسول الله. والزهراء ترى أنها أنت وحن سلام الله عليها وما جرى عليها من المصائب والمحن. لذلك جاءت عائشة أرادت أن تدخل، وإذا بأسماء بنت عميس منعتها من الدخول إلى دار فاطمة. ذهبت إلى أبيها قالت هذه الخثعمية تمنعني من الدخول على بنت رسول الله. جاء إليها الأول قال لماذا تمنعين زوجات النبي؟ قالت إن فاطمة أمرتني وقالت لا تدخل هذه إلى جنازتي. لذلك سلام الله عليها بقيت في هذا اليوم، الناس اجتمعت، أقبلوا الناس لتشيع فاطمة سلام الله عليها، ولكن غسلها أمير المؤمنين وقال لهم لقد أجلت تشيع الجنازة عشية هذه الليلة. فبقوا تلك الليلة الزهراء مع أبنائها، مع الحسن ومع الحسين، مع زينب، مع أم كلثوم، حتى جاء أبو ذر وقال أيها الناس انصرفوا، انصرفت الناس حينما غسلها أمير المؤمنين من وراء الثياب، لأنه قالت: يا علي يا أبا الحسن غسلني من وراء الثياب فإني طاهرة مطهرة. وفعلا غسلها أمير المؤمنين حينما أرادوا أن يجعلوا فاطمة في الجنازة. شوف اليوم المرأة لازم تلتفت. قالت أسماء بنت عمير: كانت الزهراء في أيام حياتها تخشى وتقول: لا أريد أن أوضع في جنازة يظهر بدني. الله أكبر. فقالت لها أسماء: نعم، أن في الحبشة حينما يضعون الميت يجعلون له شيئا كبير بحيث أنه جسد الميت لا يظهر في ذلك. حتى أن فاطمة أوصت، قالت لها: يا أسماء اصنعي مثل ذلك. شوف الزهراء تشيع ليلا وما في إلا 3-4 من الأصحاب، ولكن لا تريد حتى بالليل ألا ينظر إلى جسدها. سلام الله عليها. لذلك 4 من الأصحاب حملوا جنازة فاطمة، ولكن أين ذهبوا بها؟ إلى أي مكان؟ تعرف اليوم من يعرف؟ الذي يعرف بمكان فاطمة هو بقية الله الأعظم. اليوم الإمام الحجة هو الذي يبكي على مصيبة أمه فاطمة سلام الله عليها. لذلك جاءوا بفاطمة، حفروا لها حفرة، وضعوها في داخل الحفرة، وإذا بأمير المؤمنين أهل علي التراب وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، بسم الله وبالله وفي سبيل الله. قل: يا رسول الله في صفيتك صبري. ثم قال رسول الله، حيث قال لعلي عليه السلام حينما زوجه من فاطمة، قال: يا علي هذه فاطمة وديعة بيدك. حينما دفنها علي قال: يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة. ولكن أقول يا علي يا أبا الحسن، أخذت هذه الوديعة لم يكسر ضلعها، لم يدخل المسمار في صدرها، ولكن يا علي أرجعتها، أرجعت هذه فاطمة بهذه الحال. لقد أوصت الزهراء سلام الله عليها لأمير المؤمنين، قالت له: يا علي يا أبا الحسن، إذا جن عليك الليل فاقرأ علي شيئا من القرآن. لذلك الإمام أمير المؤمنين كان يقرأ القرآن على فاطمة، وإذا في ليلة من الليالي غفى على قبر فاطمة، وإذا به ينظر إلى سيدة النساء تقول له: يا علي لماذا أنت جالس على قبري؟ قال لها: يا بنت رسول الله، هذه وصيتك، أنت وصيتيني أن أقرأ القرآن على قبرك. قالت: بلى يا علي، ولكن الآن أفاقت زينب من المنام وهي في الليل تنادي: واللهم. وإذا بعلينا فاق من نومه، ذهب إلى الدار وفتح الباب، نظر إلى ابنته زينب. قالت: أبا يا علي، تركتني وحيدا، أولي نوح وأنا الحسن وحسين. وهم بضعة المختار يشوفون الضلع مكسور. أيوة سيدتاه وفاطمتاه يشوفون الضلع مكسور ونابت بالصدر مسمار ونابت بالصدر هي رميز مار. اقول يا علي هذه الزينب ليلة واحدة ما قدرت تشوفها هي وحيدة في دارها، ولكن اين عنك في كربلاء في البيداء تنادي وجدا ورسول الله، وتارة تتوجه الى الغري وتنادي وجدا وعليا، ولكن ما سمعت جوابا. وين راحت؟ ذهبت الى ابي عبد الله تقل اخويا تقعد يا اخويا وشوف حالي حال الغريب بغير والي. اخويا اخويا ابو عبد الله انا توني ذكرت عزة ودلال يا من قوضت ذكي الضائعات بعدك ضعنا يا الله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك، فرج عنا يا الله يا الله اللي عنده حاجة ها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. نقرأ هذه الآية لقضاء الحوائج شفاء المرضى. أوصون البعض اليوم مريضة منظورة، والبعض من الشباب أيضا طلبوا مني لقضاء الحوائج قراءة هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. جميعا أمن يجيب المضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله أمن يجيب اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه اقض حوائج المحتاجين أد دين كل مدين اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية. نقرأ هذا الدعاء للإمام الحجة الكل نقف إكراما وإعزازا لبقية الله الأعظم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.